تقول له حسين وقف
عندك بعض الأخير في عام
السعادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتدارس في درسنا الثالث الضوابط الفقهية التي وردت في كتاب عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى، ونبتدأ من كتاب الرضاع. في أول هذا الكتاب قال المؤلف: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم، أي تحريم النكاح والمحرمية من جهة السفر ومن جهة الخلوة ومن جهة الكشف، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن لا يأخذ حكم النسب في كل شيء، فمثلا الميراث وولاية النكاح لا تدخل في باب الرضاعة. أيضا في نفس الباب في قوله: والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، ما دخل الحلق من اللبن، فهذا ضابط فيما يتعلق بتحريم بالرضاع، سواء دخل مع الفم أو دخل مع الأنف. أما لو دخل في البدن من موطن آخر، كما لو كان بحقنة، فإنه لا يثبت به التحريم. في أواخر هذا الباب في قوله: ولبن الفحل محرم، هذا أيضا ضابط من ضوابط كتاب الرضاع، فلو قدر أن امرأة أرضعت طفلا فإن زوجها يكون أبا لهذا الراضع، ومن ثم يثبت بناء على ذلك تحريم الزوجات الأخرى لهذا الرجل، وتحريم كذلك العمات أخوات زوج المرأة المرضعة. في كتاب نكاح الكفار في أوائل ضابط في قوله: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، وذلك لقوله عز وجل: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أيا كانت ديانته من أهل الكتاب أو من غيرهم. وهكذا في قوله: ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية، هذا أيضا ضابط بهذا الباب لقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والسثني نساء أهل الكتاب لقوله: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. في باب الشروط في النكاح في أوائل الباب قال: إذا اشترطت المرأة، إلى أن قال: فلها شرطها. فيؤخذ منه ضابط صحة، أن الأصل صحة الشروط في النكاح ووجوب الأخذ بها. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وقوله: أحق الشروط أن تفوا به ما استحللتم به الفروج. وتكملة هذا في قوله: وإن لم يفي، يعني بالشرط، فلها فسخ النكاح. فهذا من الضوابط الرضاع المتعلقة بكتاب النكاح. في باب العيوب التي يفسخ بها النكاح هناك ضابط في قوله: ولا يجوز الفسخ، يعني فسخ النكاح بالعيوب، إلا بحكم حاكم، يعني بقضاء من القاضي، وذلك لأن هذا الفسق قد تختلف فيه الأنظار والاجتهادات، فاحتاج إلى حكم قضائي. هكذا في باب الصداق في قوله وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا. فالذهب، الفضة، النقود الورقية، العقار، المنافع، سكن الدار نحو ذلك إذا جازت أن تكون ثمنا في السلع جازت أن تكون مهرا في النكاح. والعلماء لهم ثلاثة أقوال، هذا قول أحمد والشافعي قد يستدلون عليه بحديث التمس ولو خاتما من حديد، وبقوله للرجل الذي خطب المرأة قال هل معك من القرآن شيء، قال معي سورة كذا وكذا، قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. وعند الإمام أبي حنيفة أن أقل المهر 10 دراهم، وعند الإمام مالك 3 دراهم. فهذا من الضوابط التي وقع الاختلاف فيها. في الفصل الذي يليه قال وكل فرقة، في أول الفصل، وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول سقط بها مهرها. هذا ضابط، سواء كان بارتدادها، بإرضاعها، بالفسخ للعيب، بخلع، هذا إذا كان قبل الدخول. وإن جاءت من الزوج تنصف مهرها بينهما، كذلك في الضوابط في هذا الباب في قوله ومتى دخل الزوج بها استقر المهر كاملا، سواء حصل جماع أو لم يحصل. ما دام قد خلا بها. وفي الذي بعده قال ولم يسقط بشيء، يعني إذا استقر المهر بالدخول أو بالجماع فإنه لا يسقط شيء من المهر بعد ذلك. وفي قوله وإن خلا بها بعد الحق استقر المهر، وإن خلا بها بعد العقد استقر المهر ووجبت العدة ولو لم يطأها بشرط الخلوة. هذا ضابط لهذا الباب. كذلك من الضوابط في الفصل في الباب معاشرة النساء قال وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. فهذا يدخل فيه جميع التعاملات الحسنة الطيبة، ويدل عليه مثل قوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. في بعد هذا في باب القسم قال وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم. قد ورد في الحديث من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا ضابط. وقوله وعماده، وعماد القسم الليل، يعني لمن كان معاشه بالنهار. في باب الخلع قال ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا. تقدم هناك أن المذهب على أن كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، خلافا لمالك وأبي حنيفة. في آخر هذا الباب قال ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه. فهذا ضابط. بالتالي هناك فرق بين المجنون والعاقل وبين المميز وغير المميز. عند أحمد أن طلاق المميز يقع خلافا للجمهور. كذلك الجملة الأخيرة بقوله ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال، فهذا ضابط في هذا الباب، وبالتالي لا يصح إلا من العاقل البالغ الرشيد. هكذا في الباب الذي يليه كتاب الطلاق، لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار، هذا ضابط. الأب لا يطلق على ابنه، والمجنون لا يقع طلاقه. في باب تعليق الطلاق بالشروط، هذه قواعد أصولية يطبقونها هنا. قال وأدوات الشرط ست: إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. هذه القاعدة قاعدة أصولية وهي ضابط في فهم أدوات التعليق. ومثله قوله بعد ذلك وسائر الأدوات على الفور، قوله قبله وإن كانت أداة الشرط نافية لم يقع إلا في آخر أوقات الإمكان. من الضوابط أيضا الفقهية في باب الرجعة، قال والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار، وبالتالي لكن الرجعية زوجة ترتب عليها مسائل، منها يقع طلاقها ويقع الظهار منها، وأنها تتزين لزوجها، وأنها تتحسن له، وأنه يطأ الزوجة ويخلو بها ويسافر وتجب نفقتها ونحو ذلك. في باب العدة في قوله ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة، إذا طلقها بعد العقد وقبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها، لهذه الآية التي ذكرها المؤلف، وهذا محل إجماع. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. في بعدها بسطرين قال والحمل الذي تنقضي به العدة تصير به الأمة أم ولد ما تبين فيه خلق إنسان، فهذا فيه بيان الحمل. وبالتالي لو وضعت قبل أن يتبين فيه خلق إنسان لم تنتهي عدتها بذلك، ولم تسقط الصلاة عنها واعتبر الدم دم فساد. أما إذا تبين في الحمل الساقط خلق إنسان فإنها تعد نفساء وتنقضي عدتها بذلك، تصير به الأمة أم ولد. والمراد بتبين خلق الإنسان أن يكون في هذا الساقط أعضاء آدمية كيد أو رجل أو عين أو رأس أو نحو ذلك. كذلك في آخر الباب قال متى نكحت المعتدة أو متى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما، لقول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وهذا يشمل المعتدة من طلاق الرجعي أو من طلاق بائن والمتوفى عنها الصغيرة والكبيرة. في باب الإحداد قال: الإحداد اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد، هذا ضابط، والإحداد يجب على المتوفى عنها زوجها، وهذا محل اتفاق في الجملة، وبالتالي يدخل في الزينة أشياء كثيرة، سواء كان لبس الذهب أو كان بوضع الألوان على الثياب أو على البدن أو بوضع اللون الحسن على الأظافر مثل الحنة إلى غير ذلك. في باب بعد باب في الفصل الذي بعد باب اللعان قال: من ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، هذا ضابط في من يثبت له النسب، استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومثل في الذي بعده ضابط آخر قال: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان. كذلك من الضوابط في كتاب الأطعمة قال: كل غير الحيوان كله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا، هذا ضابط في هذا الباب يدل على أن الأصل في الأطعمة الحل. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات. ومثل في قوله: والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فهذا أيضا ضابط فقهي في باب الأشربة. في الفصل الذي بعده قال: البحري كله حلال، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. في باب الزكاة قال: يباح كل ما في البحر بغير زكاة، لحديث الحل ميتته، والمراد بهذا ما لا يعيش إلا في البحر، أما ما كان يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى. في كتاب الصيد في أول الباب قال: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركته حيا فاذبحه. في باب المضطر قال: من اضطر فله من اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه، هذا باب، هذا ضابط في باب الأطعمة أحكام الاضطرار، لقوله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي نفس الباب في قوله لا يباح التداوي بمحرم، هذا ضابط يشمل جميع المحرمات سواء كانت من الأشربة أو من الأغذية والأطعمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام. في باب النذر في أوله قال من نذر طاعة لزمه فعلها، هذا يشمل جميع أنواع الطاعات، هذا ضابط في باب النذر لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. كذلك في هذا الباب في قوله ولا نذر في معصية، فمن نذر معصية لم يجز له أن يفي بها. في كتاب الأيمان في قوله لا كفارة في الحلف على ماض، ضابط في هذا الباب في قوله من حلف فحنث قبلها فعليه كفارة يمين، هذا أيضا ضابط. كذلك بعدها ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله، ما إذا كانت اليمين بغير الله فليس فيها كفارة إلا ما قصد به اليمين. كذلك بعدها في قوله ومن تأول في يمينه فله تأويله، تأول في اليمين أن يتكلم بلفظ يفهم منه معنى والمتكلم يريد معنى آخر، فالأصل أن تفسير اليمين على نية المتكلم إلا إذا كان ظالما. في باب جامع الأيمان في تفسير اليمين قال يرجع فيها أولا إلى النية فيما يحتمله اللفظ، فنية المتكلم مقدمة. ثم قال فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يقوم مقام نيته لدلالة هذا السبب على النية. ثم قال فإن عدم فعلى ظاهر اللفظ، فإن كان له عرف شرعي حملت يمينه عليه، وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة حملت يمينه عليه، وإلا حمل على المعنى اللغوي. في كتاب الجنايات قال إن صالح القاتل يعني أولياء المقتول عن القود بأكثر من الدية جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما صالحوا عليه من شيء فهو لهم. وهكذا بعدها لقتل الخطأ أن يفعل الإنسان ما له فعله فيفضي إلى قتله، فهذا ضابط في تفسير قتل الخطأ. يترتب عليه مسائل من وجوب الدية وانتفاء القصاص ووجوب الكفارة ونحو ذلك. في باب استيفاء القصاص قوله ويجوز ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة، في قوله نهاية الثاني ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم، هذا ضابط لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، كلمة فأهله أي ورثته. في الفصل الذي يليه قال ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، هذا ضابط في كيفية تنفيذ القصاص مهما كانت الجناية ومهما كانت طريقتها بحرق أو بغرق أو بمسدس أو بغيرها، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وجماعة. وهناك من قال يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. باب الاشتراك في القتل، ضابط في أوله قال وتقتل الجماعة بالواحد لقول عمر لو اشترك أهل صنعاء في قتله لقتلتهم. في القود في الجروح قال يجب القود في كل عضو بمثله، هذا ضابط ويدل عليه قوله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. في الفصل الذي يليه وإذا قطع بعض لسانه قال في ثنايا الفصل سراية القود مهدرة، لو أنه نفذ عليه حكم قصاص فقطعت يده قصاصا أو حد سرقة فسرت الجناية وتجاوزت اليد إلى بقية البدن، نقول هذه سراية أمر مشروع فلا قود فيها. ثم ذكر ضابطا آخر فقال وسراية الجناية مضمونة بالقصاص، لماذا؟ لأن القود مأذون فيه من قبل الشارع بينما الجناية غير مأذون بها. في كتاب الديات من الضوابط في قوله دية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، هذا محل اتفاق. ثم قال وتساوي جراح المرأة المسلمة جراح الرجل إلى ثلث الدية، هذا مذهب مالك وأحمد الشافعي وجماعة. قد ورد حديث عقل المرأة ديتها مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. من الضوابط في قوله دية الكتابي نصف دية المسلم، كذلك من الضوابط في باب العاقلة في قوله العاقلة لا تحمل عمدا. إذا قتل القاتل خطأ فإن الدية تكون على العاقلة وهم القرابة إذا كان القتل خطأ، أما القتل العمد فإن العاقلة لا تتحمله. في الفصل الذي يلي وجناية العبد قال ودية الجناية على العبد ما نقص من قيمته، هذا ضابط، بحيث إذا تعدي على المملوك فإننا ننظر لقيمته قبل الجناية وقيمته بعد الجناية ونلزم الجاني بدفع الفرق بينهما، وتكون في مال الجاني وليس على العاقلة. إن الضوابط في هذا الباب في قوله وجناية البهائم هدر، يعني أنه لا يجب ضمانها ولا تجب فيها دية. في باب ديات الجراح الضابط كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية واحدة كاملة، ومثل له بعدد من الأمثلة، هذا محل اتفاق في الجملة. وهكذا في بعده قال وما في الإنسان منه شيئان فمن جنى عليهما عليه دية ومن جنى على أحدهما فعليه نصف الدية. وذكر فروع هذا الضابط كالعينين والحاجبين والشفتين إلى آخره. في باب كفارة القتل قال من قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه فعليه كفارة، ومثله من أسقط جنينا، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. و ظاهر كلام المؤلف أنه حتى على العامل تجب الكفارة، والمشهور من مذهب أحمد والشافعي أنها لا تجب على، أن الكفارة القتل لا تجب على المتعمد. هكذا في إسقاط الجنين، من أسقط جنينا وجبت عليه الكفارة، كفارة القتل. ننتقل إلى ضابط آخر في كتاب الحدود، قال لا يجب الحد إلا على مكلف، وحينئذ الصغير والمجنون لا يقام عليهما الحدود. كذلك من الضوابط ما ذكر بعد هذا بقوله ولا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه، فليس لأفراد الناس أن يقيموا الحدود وإنما يقيمه صاحب الولاية. مثله في قوله وحد الرقيق نصف حد الحر، لقوله فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهكذا في الجملة التي تليه من أقر بحد ثم رجع عنه سقط، كما في حديث ماعز الأسلمي. بعد فصلين قال إن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائر الحدود. فهذا ضابط في التداخل بين موجبات الحدود، وهكذا في قوله إن اجتمعت حدود من أجناس مختلفة لا قتل فيها استوفيت كلها، يعني قد وجد سبب تنفيذ الحد وعلته فوجب تنفيذه. وهكذا من الضوابط في قوله وتدرأ الحدود بالشبهات، قد ورد ذلك مرفوعا في عدة أحاديث. ننتقل إلى باب التعزير. في أول الباب قال من أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات. يستدلون على هذا بالحديث الذي ذكره المؤلف، لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. وقال طائفة بأنه يجوز أن يزاد في التعزير عن هذا المقدار حتى قد يصل إلى القتل. ونسب إلى الإمام مالك وطائفة. القول الثالث أن التعزير لا يزاد به عن الحد الذي في جنس جريمة التعزير. قبل امرأة ما نقول يجلد 200، لأنه لو زنى بها جلد 100، بالتالي يكون التعزير أقل من الحد هنا. هذا هو القول الثالث في المسألة. ننتقل إلى باب السرقة، حد السرقة. قال ولا يقطع، يعني يد السارق، حتى يطالب المسروق منه بماله. لو قال عفوت قبل أن تصل إلى صاحب الولاية ليس هناك تنفيذ لحد السرقة، والمراد المطالبة بماله لا المطالبة بإقامة الحد. ننتقل إلى باب حد المحاربين. في آخر الباب قال من تاب، يعني من قطاع الطريق، قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله، لقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذا في حقوق الله. أما في حقوق الآدميين وإرجاع الأموال إليهم فهذا يتعلق بذمته ويبقى ولو تاب. في قتال أهل البغي في آخره قال ولا ينقض من حكم حاكم أهل البغي إلا ما ينقض من حكم غيره. مراد حكم الحاكم يعني قضاء القاضي، فنمضي أحكام أقضيتهم ونثبتها. في كتاب الجهاد قال ويغزى مع كل بر وفاجر، هذا ضابط في هذا الباب من الولاة. وقد ورد خبر عند أبي داود الجهاد واجب مع كل أمير برا كان أو فاجرا. أيضا في هذا الباب قال لا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه، لحديث الرجل المشرك الذي جاء يريد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم قال في ضابط آخر ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه، ومن ثم لابد من إذن صاحب الولاية، والقتال الذي يكون بدون صاحب ولاية يكون فوضى، قد يقتل الناس بعضهم من بعضهم الآخر. كذلك من الضوابط في قوله وإذا دخلوا دار حرب لم يجوز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير، وهكذا فالجملة التي تليها ضابط من أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجوز له أن يختص به بل يكون من الغنائم، وقد وردت النصوص بالتحذير من الغلول. أيضا في قوله ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التفريق بين القرابة، في باب الأنفال في الحديث من قتل قتيلا فله سلبه، السلب ما يكون على المقاتل من مال وثياب ونحو ذلك، فمن قتل سليبا من قتل قتيلا فله سلبه، ليكون هذا من أسباب مدافعة فرسان العدو. في باب الجهاد في آخر الباب قال لا يسهم لدابة غير الخيل، هذا ضابط، من كان معه بغل من كان معه حمار هذه، من كان معه بعير هذه لا يسهم لها. الفصل في باب الأمان في قوله ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حيث يؤمنه فلا يقتل، هذا ضابط فقهي في باب الأمان، مثله في الفصل الذي يليه قال وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها، مهادنة الاتفاق على ترك القتال، هذا ضابط يتهاون أو يتعامل فيه أو به مع جميع أنواع الكفار. وفي الفصل الذي يليه ولا يجوز عقدها، أي عقد الهدنة والمعاهدة، إلا من الإمام أو نائبه، ما يجي أفراد الناس ويعقدون هدنة. ثم قال بعدها وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب الهجرة ولا تجب لمن قدر على إظهار دينه، هذا ضابط في أحكام الهجرة، مثل ما ذكره بعده لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، بحديث لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. في باب الجزية قال وتؤخذ الجزية في رأس كل حول، هذا ضابط في كيفية أو في وقت أخذ الجزية. في باب الجزية في آخره قال ومن نقض العهد حل دمه وماله، هذا ضابط. قد ذكر المؤلف أمثلة لما يطبق عليه الحكم، ثم قال ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه، إنه هو الذي نقض لا قرابته. في كتاب القضاء قال يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء، هذا ضابط، يحتاج الناس إلى 2، 5، 10، وجب على صاحب الولاية أن ينصبه. كذلك من الضوابط ما ذكره بقوله لا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، هذا جميع أحوال القاضي التي يشوش فيها على ذهنه لا يجوز له أن يقضي فيها. من الضوابط في هذا الكتاب في قوله ويجب العدل، يجب على القاضي العدل بين الخصمين في الدخول عليه وفي المجلس وفي الخطاب، تحقيقا لما أمر الله عز وجل به من العدل. في باب حكم كتاب القاضي قال يجوز الحكم على الغائب عن البلد إذا كان للمدعي بينة تثبت حقه، وفي آخره قال ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا في الحدود والقصاص، هذا ضابط فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. في باب القسمة قال والقسمة إفراز حق، العلماء لهم منهجان في حقيقة القسمة، منهم من يقول هذا بيع فله أحكام البيع، منهم من يقول لا هذا تقسيم للمال وإعطاء كل إنسان حقه فهو إفراز حق. وعلى ذلك هل في القسمة تثبت الشفعة؟ قلنا بيع ثبتت الشفعة، وإن قلنا إفراز لم تثبت الشفعة. وهكذا هل يثبت فيها الخيار؟ إن قلنا القسمة إفراز حق فلا خيار فيها، وإن قلنا القسمة نوع من أنواع البيوع فيثبت فيه الخيار. في باب من ترد شهادته في أواخر هذا الفصل قال ومن شهد شهادة يتهم في بعضها ردت كلها، وقال أنا أشهد إني أنا وفلان أبناء فلان، لا يصح له أن يشهد لنفسه، فنبطل شهادته لنفسه. وإذا شهد شهادة يتهم في بعضها ردت الشهادة كلها. من الضوابط لا يسمع في الجرح والتعديل إلا من اثنين، ومنها قوله إذا تعارض الجرح والتعديل، إما في الشاهد أو في غيرها، فحينئذ يقدم الجرح، لأن الجارح اطلع على زيادة علم لم يطلع عليها الآخر. في قوله باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها، قول تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي، لأن الحاجة داعية، إلى سماع الشهادة وترتيب الحكم عليها هنا. وهكذا في قوله شاهد الفرع لا يشهد على شاهد الأصل إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، أن يطلب منه أن يبلغ شهادته. الفصل الذي يليه متى غير العدل شهادته قبلت شهادته. كذلك في قوله وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع رجوع الشهود عن الاستيفاء. لماذا؟ لأن الحكم ما ثبت إلا بأدلة، ثم استثنى من ذلك الحدود والقصاص. في باب اليمين في الدعاوى قوله اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، لقول سبحانه فيقسمان بالله، قال والأيمان كلها على البت، يعني القطع والجزم، فلان ليس عليه دين، ما يصح يقول والله لا أعلم أن فلانا ليس عليه دين، بل لابد من البت. إلا اليمين إذا كانت على نفي فعل غيره، إنها تكون على نفي العلم، يعني لا يمكن أن تحيط بالشخص وأن ترافقه في كل أحواله. بعدها قال وإن ادعى واحد حقوقا متعددة على شخص واحد فعليه في كل حق يمين مستقلة، ما يكفي يمين واحدة تشمل جميع. وبعد ذلك قال وتشرع اليمين في كل حق لله، ها معي؟ لآدم، جيد. وتشرع اليمين في كل حق لآدمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. قال ولا تشرع اليمين في حقوق الله، هذا أيضا ضابط، أن الله عز وجل لا يطلب إثبات حقوقه بمثل ذلك. في باب الإقرار آخر باب، المراد بالإقرار أن يثبت الإنسان على نفسه حقا لغيره الضابط الأول في هذا الباب قال: إذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به، لأن هذا مقتضى الإقرار. في أواخر هذا الفصل قال: ومن أقر بشيء مجمل، فإننا نطلب منه التفسير بكلامه فيقبل تفسيره بالاحتمالات بما يحتمل إقراره، وقال له: علي مليون، ما قال أريد ريالين، هذا لا يحتمل، لا يقبل منك. وقال له: علي مليون، ثم قال: أنا أريد ريال سعودي، محتمل؟ نعم. وبالتالي نفسر الإقرار به. الفصل الذي يليه: لا يقبل إقرار غير المكلف بشيء، هذا ضابط في هذا الباب. بالتالي إقرار المجنون إيش؟ لا قيمة له. إقرار النائم لا يعتبر. إقرار غير البالغ غير المميز أيضا لا يعتبر. في أواخر هذا الفصل قال: وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم، هذا ضابط، لأنهم أقروا على أنفسهم في الحقيقة، ورثهم ذهب. من الضوابط في قبل هذا في قوله: إذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه. قال: لي على أبوكم دين. قال: والله أبونا ما خلف شيء وليس له تركة، ثاني اكتبي شفه في المقبرة رح خذ منه، مالك على نسب، إلا إذا أرادوا الوفاء بذمة أبيهم على جهة الإحسان والتبرع. أما إذا كان له تركة حينئذ يؤخذ من التركة ويسدد الدين ولو استوفى الدين جميع التركة. وبهذا نكون قد انتهينا من الضوابط الفقهية التي في هذا الكتاب عمدة الفقه للحافظ العلامة الإمام ابن قدامة الموفق رحمه الله تعالى. وبهذا نعرف أن دراسة الضوابط تفيد كثيرا في ضبط الباب، معرفة أهم قواعد ومنطلقات الباب الفقهي تفيد كثيرا في تيسير فهم الأحكام الفقهية ومعرفة التوجه العام في المسائل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ونردهم إلى دينه ردا حميدا، ونوفقهم للعودة إلى شرعه، وأن يجعلهم متآلفين متعاونين على البر والتقوى، كما أسأله جل وعلا أن يصلح جميع أحوالنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. وفي ختام هذا الدرس أسأل الله جل وعلا لإخواني في إدارة الثقافة بالوزارة التوفيق، وجزاهم الله خيرا على ترتيبهم بهذه الدروس. بارك الله فيكم أيها الحاضرون، وجعلكم الله أئمة يقتدى بكم في الخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ، هذه الهدية متواضعة من جيران المسجد، إنك شرفتنا في محلنا، الله يطول عمرك، أتمنى أنك تقبلها.
بس أخاف يصير هذا من أخذ الأجرة على
هذا. من جيران المسجد، الله يطول عمرك، هذا من جيران المسجد، إنك شرفتنا في محل.
هذا بنوصل عادة دائما شيخ،
هم تقولون إن هذا أخذ الأجرة على
لا.